بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها. هذا شروع في شرح الباب الأول من كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. ولا يخفى أن هذا الباب من أبرز أبواب هذا الكتاب، إن من حيث الكم فإنه يستغرق تمام الجزء الأول من كتاب المغني وشيئا من الجزء الثاني، وأما من حيث المادة وذلك لأنه ينتمي إلى فن من الفنون العريقة في التراث النحوي، وهي فن التصنيف على طريقة حروف المعاني، لأن التراث النحوي متنوع من حيث طرق التصنيف والموضوعات المصنفة، فبعضهم صنف في الألغاز النحوية، وبعض آخر صنف في شرح الشواهد كالخطيب البغدادي أو العيني، وبعضهم صنف في إعراب القرآن وإعراب مشكل الحديث، وبعضهم صنف في العلاقة بين علم المعاني وعلم النحو إلى آخره من التصنيفات. علم دلالات الحروف أو علم حروف المعاني هو واحد من هذه الفنون، هذا فن مهم جدا، يعلمك دلالات الروابط في العربية وكيف أن بعض الروابط الخفية ربما إذا أهملتها لا تفهم الصورة، إما الصورة الشعرية إذا كنت تتكلم على الشعر، وإما الصورة المعنوية إذا كنت في كلام نثري عادي، وحتى ينعكس جدا على القرآن ارتباطات الآيات ببعضها، مهم جدا هذا الفن. فلذلك مدارسة هذا الكتاب لها أهمية قصوى. طبعا هذا الفن ليس من مبتكرات المصنف، بل هو يعني يمكن أن نعد الزجاجي صاحب كتاب اللامات من أوائل الكتب التي صنفت في هذا المجال، وإن كان يعني تصنيف لم يكن على مستوى جميع معاني الحروف بل كان فقط للامات. ثم تتالت الكتب، هناك كتاب للرماني، هناك منازل الحروف، وهناك الكتاب الذي أخذ ضجة كثيرا قبل هذا الكتاب هو كتاب حروف المعاني، الجنة الداني في حروف المعاني للمرادي، والذي اعتمد عليه المصنف ها هنا كثيرا، ومع الأسف لم يشر إلى هذه الاعتمادات. يعني أغلب الاستفادات الموجودة في هذا الكتاب لم يشر إليها، مع أنه تقريبا هو عبارة عن إعادة ترتيب وتجميع لكتاب الجنة الداني بأسلوب ابن هشام. طبعا بطبيعة الأحوال طريقة ابن هشام في تقصي الإعراب القرآن وتطبيقات هي التي ميزت كتابه أكثر. طبعا هناك كتاب ابن القيم الجزية أيضا بين الكتابين، يعني هو بين كتاب المغني، قبل كتاب المغني وبعد كتاب الجنة الداني، لذلك لابد هنا يعني يحسن أن يقارن الطالب أو الباحث بين هذين الكتابين، يعقد مقارنة وما الذي يميز هذا الكتاب عن ذاك الكتاب. الماتن ها هنا ذكر تفسيرا لترجمة عنوان الباب، لأنه قال: الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، فلا بد من شرح هذه الترجمة. شرحها هو بسطرين ونصف تقريبا. ما المراد أولا من المفردات؟ وثانيا ما هو المراد من الأحكام؟ الماتن ها هنا شرح المعنى، معنى المفرد. المفرد في نحو عندما يطلق قد يراد منه المفرد في قبال المثنى والجمع، تقول فلاح فلاحان فلاحون، وقد يطلق المفرد ويراد منه ما كان في قبال المركب مثل عبد الله، ومثل مثلا بعلبك مركب المسجد أو المركب الإسنادي تأبط شرا، المهم ما كان في قبال المركب. وقد يطلق المفرد ويراد منه ما كان في قبال المضاف والشبيه بالمضاف، كما في باب النداء وباب النافي الجنس، تقول يا زيد ويا عالم القرية ويا طالعا جبلا، فالمفرد هنا في قبال المضاف وشبيه المضاف. وهناك مفرد ما كان في قبال الجملة، وهو المراد ها هنا. المفرد المراد هنا ليس المفرد الذي هو من حيث الصورة في قبال المثنى والجمع، ولا الذي في قبال المضاف وشبيه المضاف، ولا الذي في قبال المركب، بل هو ما كان في قبال الجملة، لأنه سيأتي معنا أننا نريد نوعا ما أعم من المركب وأعم من المثنى وأعم من المضاف والشبيه بالمضاف كما سيتضح. هل نريد من المفرد هنا مطلق ما كان في قبال الجملة؟ قال لا، لا نريد مطلق ما كان في قبال الجملة، نريد فقط الحروف بالدرجة الأولى، نريد بالدرجة الأولى الحروف، لأننا نريد أن ندرس المعنى الربطي في العربية، دلالات المعنى الربطي، هذا الذي يربط بين مفردين أو يربط بين جملتين هذا المعنى، ما هي دلالاته، ما هي استعمالاته في العربية؟ هذا أولا، وعلى هذا على مستوى الأصل. ونريد أن ندرس أيضا ما تضمن معنى الحرف من الأسماء، سواء أكانت هذه الأسماء ظروف، كانت ظروفا أو لم تكن ظروفا. يعني مثلا، مثال على ذلك، كلمة من أو كلمة ما، هذه تتضمن معنى الحرف، وإن كانت اسما، اسم موصول مثلا، أو اسم تقول أو تستعملها للاستفهام أو تستعملها إلى آخره، هتتضمن معنى الحرف. أو مثلا بعض الظروف، بعض الأسماء التي هي ظروف مثل إذا وإذ، هذه أسماء من بعض النحات. طيب، إذ هذه الأسماء تتضمن معنى الحروف أم لا؟ يقول نعم، تتضمن معنى الحروف. فلسنا نريد من المفردات هنا فقط الحروف كإلى وعلى ومن، لا، بل نريد الحروف والأسماء التي تتضمن معنى الحروف بالدرجة الأولى، الحروف وكل ما يتضمن معنى الحروف من الأسماء، سواء كانت ظرفية أو غير ظرفية. لماذا نريدها؟ قال لأنها هي التي تحتاج إلى تفسير، يعني إلى بيان المعاني، وهي تحتاج إلى ذكر أحكامها من حيث الإثبات والحذف ومن حيث الزيادة إلى آخره من الأحكام التي ستمر معنا. هذا بالدرجة الأولى. ثانيا، ما هي طريقة ترتيب هذا الكتاب؟ حروف المعاني بشكل عام يمكن لك أن ترتبها بطرق متعددة. ممكن مثلا كتاب اللامات، كتاب اللامات هو يبحث فقط في حرف اللام. هناك طريقة أخرى اتبعها الروماني، ماذا صنع؟ جاء إلى الحروف وقال أنه تنحصر الحروف في خمسة أقسام، إما أن تكون أحادية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية. لذلك جعل كتابه في خمسة أبواب. كيف يعني؟ ماذا قال؟ قال مثلا الهمزة، هذا حرف أحادي، الباء، التاء، السين، الشين، الفاء، الكاف، اللام، الميم، النون، هذه أحادية. وهناك أحرف لا ثنائية، مثل مثلا كلمة من، هذه ثنائية. وهناك أحرف ثلاثية مثل كلمة إذا. وهناك مثلا ما ينبغي أن نبحث عنه مثلا رباعي إلى آخره. فوضع الحروف بناء على هذا الترتيب، وضع الحروف الأحادية في قسم، ووضع الحروف الثنائية في قسم، ووضع الثلاثية في قسم، والرباعية في قسم، والخماسية في قسم. هذا طريق من الطرق. المصنف لم يبحث بالطريقة الأولى، لم يصنف الطريقة الأولى، ولم يصنف الباب بالطريقة الثانية، بل صنف بطريقة جديدة وهي طريقة حروف المعجم. يعني نحن لا نجمع الحروف الأحادية إلى جانب ثم نضع الحروف الثنائية، لا، نرتبها على حروف المعجم. كيف أن حروف المعجم مرتبة؟ الهمزة، الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، سواء أكانت أحادية أو ثلاثية أو خماسية، لا ما إلا يهمنا. لماذا؟ لأنها أسهل بالتناول. أنت مثلا عندما تريد مثلا حرف الكاف، تفتح كتاب الجنة الداني في حرف الكاف. طيب، حرف الكاف يبدأ الباب الأول، الباب الأول يبدأ مطلع الباب الأول بالهمزة، ينتهي بحث الهمزة، ثم تأتي إلى حرف الباء. طب أين هو حرف الكاف؟ أنت مثلا تعرف أن حرف الكاف هو من الحروف الأحادية، ولكن كيف رتبه ووضعه الكاف مثلا؟ طب هو لجأ للترتيب المعجمي، ولكن من ضمن الأحادية، لأن الأحادية هي كذا حرف، 13 حرف. هذه 13 حرف رتبها ترتيبا معجميا. المصنف يقول لا، نرتب الكل ترتيبا معجميا، ليش 13 حرف؟ يعني لماذا أول شيء نلجأ إلى طريقة الترتيب الأحادي والثنائي والثلاثي، ثم في داخلها نلجأ إلى الترتيب المعجمي؟ فلنرتب كل الحروف ترتيبا معجميا. هذه النقطة الثانية. طبعا على مستوى كلمة المعجم، كلمة المعجم هي من عين جين جيم ميم، وتطلق على كل غامض غير واضح. فإذا وضعت لها همزة الإزالة تقول أعجم، يعني أزال، مثل عاتبني فأعتبته، أو شكا فأشكيته، يعني أزلت له ما كان سببا للشكوى والشكاية. فأعجم أي أزال الغموض، ولذلك يسمى المعجم معجم، يسمى معجما. لماذا؟ لأنه يزيل غموض المعاني والألفاظ. هذا على مستوى دلالة كلمة المعجم. ولذلك مثلا يستعمل أيضا كلمة المعجم أو المعجمة الحروف المعجمة في علم الرسم في قواعد الكتابة، لأن العربية في السابق لم يكن لها حروف، لم يكن لها حركات ولم يكن لها نقط، كانت حروف فقط. طبعا هذا سبب مشكلة، فسبب الالتباس، أن بعض الحروف عين وغين وباء وتاء وثاء، كل مثلا الراء والزين، الدال والذال، كلها تشبه بعضها. طيب ماذا نصنع؟ جاء أبو الأسد الدؤلي ووضع على بعض هذه الحروف نقاطا كي يميزها عن غيرها، فصارت هذه الحروف تسمى الحروف المعجمة. يعني لماذا تسمى بالحروف المعجمة؟ لأنه زال عنها سبب اختلاطها ببعضها وسبب عدم تمييزها، فوضعنا لها نقاطا فصار يسمى المعجمة. لذلك يقال الباء المعجمة الموحدة، أو التاء المعجمة المثنات، أو الباء المعجمة التاء الباء المعجمة المثنات إلى آخره. موجودة هذه بكتب التراث تعبر عنها. فإذا أنه هذا رتب هذا الباب على حروف المعجم لتصبح سهلة المتناول. النقطة الثالثة التي ذكرها في شرح الترجمة أنه قال ربما في بعض الأحيان نذكر أسماء لا تتضمن معنى الحروف وأفعالا أيضا لا تتضمن أصلا هذه المعاني، يعني ولكن نذكرها من باب أن الكلام يجر الكلام، بحث بحروف المعاني. طيب كيف تذكر غير حروف المعاني؟ أليس هذا من الاستطراد؟ قال لا، هذا من الاستطراد الحميد. لماذا؟ لأن هذه وإن كانت ليست حروفا هذه الأسماء ولا تتضمن معنى الحروف، إلا أنها يمس الحاجة إليها. مثلا أسماء وليست حروف لا تتضمن معنى الحروف، مثل كلمة كل أو كلا، هذه اسم كلاهما مثلا، كلتاهما أو كلتيهما نصبا نصبا وجرا أو رفعا، هذه تمس الحاجة إليها. هناك مثلا كلمة أفعال حاشا، هذا من الفعل من الأفعال المهمة وإن لم يكن متضمنا لمعنى الحرف. قال وأعني بالمفردات الحروف وما تضمن معناها، يعني ما تضمن معنى الحروف. ما هو الذي هذا الذي تضمن معنى الحروف؟ فسر لنا كلمة ما. قال من الأسماء والظروف. من الأسماء يريد الأسماء التي ليست بظروف، مثل من، مثل ما. والظروف يريد الأسماء التي هي ظروف، مثل إذ وإذا. فإنها المحتاجة إلى ذلك، يعني المحتاجة المراد بالاسم الإشارة بقوله ذلك، المراد به هو كلمة التفسير وذكر الأحكام، لأنه قال الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، لأنها تحتاج إلى ذلك، يعني تحتاج إلى التفسير وذكر الأحكام. وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها، وربما ذكرت أسماء غير تلك وأفعالا، يعني ذكرت أسماء غير تلك التي هي تتضمن معنى الحروف وأفعالا، مثل حاشا وعدا، لمسيس الحاجة إلى شرحها. واضح أنه تقييده كلمة أسماء بغير تلك لأنه سابقا لم يذكر أفعال، لو كتب وربما ذكرت أسماء وأفعالا غير تلك خطأ. لماذا؟ لأن غير تلك سترجع إلى أفعال وأسماء، مع أنه لم يذكر أفعال سابقا وذكر فقط أسماء، الأسماء التي تتضمن معنى الحروف. يريد الآن يقول هناك أسماء لا تتضمن معنى الحروف ومع ذلك أريد أن أبحثها لأنها ماست الحاجة، تمس الحاجة إليها. على المستوى الأساس الذي يبدأ به الماتن هو يبدأ مباشرة بحرف الألف. طبعا يتميز كتاب المرادي عن كتاب ابن هشام أنه قد عقد مقدمة، في هذه المقدمة بحث بعض الأمور، الماتن أعرض عنها لم يبحثها. بحث المرادي في تعريف الحرف، ما هو المراد من الحرف، ما معنى الحرف، إما يدل على معنى في غيره، وعرض هناك التعريف، تعريفات التي ذكرها النحاة في التراث ورد بعضها وقبل بعضها. بحث أيضا في بعض الأمور المهمة جدا على مستوى اللغة، ما معنى الحرف لغة، بحث معاني الحرف، معاني الحروف على المستوى الإجمال، أنه بعضها يقول أنها بعضها يقول غالب هذه المعاني عائد إلى خمسة أقسام، إما أن يكون معنى في الاسم فقط مثل أداة التعريف، هذه لا تدخل على الاسم، وبعض الحروف تدخل فقط على الفعل مثل التنفيس كسين وسوف، وبعضها في الجملة
لا يأتي إلا في الجملة، مثل النفي، مثل التوكيد. وبعضها يربط بين المفردين، وبعضها يربط بين جملتين. بحث أيضا في بيان العمل، قال أن بعض الحروف عامل، بعض الحروف غير عامل، وبحث على مستوى المنهج بهذه مقدمة بسيطة. الماتن رأى أنه لا يحتاج إلى ذلك، لأنه من الواضح أن هذا الكتاب من المفترض يعني أن يكون الطالب قد قطع شوطا في دراسة النحو العربي ليتمكن من فهمه. الحرف الأول الذي بدأ به الماتن هو الهمزة، طبعا عنونه بكلمة الألف. وقع خلاف أنه الحرف الأول ماذا نطلق عليه؟ هل نطلق عليه الهمزة أم نطلق عليه الألف؟ قال بعض النحاة لا، ينبغي أن نقول الهمزة، لأن الألف واضح. حتى الماتن هنا لا يريد من الألف هذه الألف الساكنة، الألف الساكنة يأتي بحثها فيما بعد مع الواو في آخر الكتاب. أما الألف هنا التي يريدها ليست هذه الألف التي في قولك لا، بل يريد من الألف هنا الهمزة. بعضهم قال لا، فلنطلق الألف ونريد منها الهمزة، لأنه باللغة الألف أعم من الألف الساكنة والهمزة، وهذا الذي صنعه الماتن. أما المرادي مثلا لا، عنون الهمزة، قال الهمزة. الماتن قال هنا حرف الألف أو الألف المفردة. وهذا يعني مسوغ على مستوى الدلالة اللغوية، لغة الألف هي أعم من الهمزة والألف الساكنة. وإن كان بالاصطلاح النحوي عندما يقال الألف ينصرف الذهن مباشرة إلى الألف الساكنة. إذا كنت تريد الهمزة قل الهمزة، لا تقل الألف. على كل، الماتن في البداية قال هذه الهمزة تأتي على معنيين. المعنى الأول هو للنداء، ينادى بالهمزة. ما هو الذي ينادى بها؟ قال ينادى بها المنادى القريب. والمعنى الثاني أنها للاستفهام. أما المعنى الأول فهو نداء القريب. ما هو الشاهد على ذلك؟ قال الشاهد هو قول امرؤ القيس في المعلقة: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. طيب ما هو الشاهد على أن، طبعا هذه تقرأ أفاطمة، هذا يسمى ترخيم. ترخيم، هناك لغة من ينتظر وهناك لغة من لا ينتظر في النحو. يمكن أن تقول أفاطمة ويمكن أن تقول أفاطم. إذا أردت على لغة من ينتظر تقول أفاطمة، على لغة من لا ينتظر تقول أفاطم. ما هو الدليل على أن فاطم هذه أو فاطمة هذه حبيبة الشاعر كانت قريبة منه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ بعض الشراح مثلا صاحب الحدائق النجية قال الأبيات التي كانت قبل هذا المقطع، وذلك لأن يقول: تقول وقد مال البغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل أو المعلل، تقرأ أيضا باسم الفاعل. وهكذا قالوا. طبعا هذا غير صحيح، ولا يمكن أن يكون هذا شكلا من أشكال قرينة. هم قالوا هو معها في الغبيط، هو معها على الراحلة، فإذا قطعا هي عندما يقول أفاطم فقطعا هي معه قريبة منه، وهذا غير صحيح، لأن المشهد الذي يصفه امرؤ القيس في هذه القصيدة ليس له علاقة بمشهد صعوده على الراحلة، بمشهد صعوده على الراحلة. مشهد الصعود على الراحلة مشهد، وهذا مشهد آخر أصلا، بدليل أن امرؤ القيس في هذه القصيدة يعدد أيامه الصالحات، فيقول: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجل، أو يوم ببعض القراءات الروايات، ويوم عقرت، هذا يوم آخر، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيعجب من رحلها المتحمل، فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. هذا يوم، هناك يوم آخر، ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، هذا يوم آخر، تقول وقد مال الغبيط بنا معا كذا. وهناك اليوم الذي نحن فيه هو: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صربي فأجمني. فإذا هو يوم مختلف أصلا، يوم مختلف ليس له علاقة بتقول وقد مال الغبيط. وهذا ذهب إليه أيضا، هذا أنه القرينة هي تقول وقد مال الغبيط بنا معا، ذهب إليه الدمميني، هذا خطأ. القرينة هي أنها يوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل، هو يبين أنها كانت على ظهر الكثيب معه، وهناك آلت حلفة لم تحلل فناداها حينئذ. لذلك عندما تعثرت وتعذرت عليه، يعني لم تذهب إلى رغبته، وحلفت حلفة بحيث لم تستثني شيئا من هذه الحلفة ولم تأتي فيها، بطبيعة الأحوال هذا كان المشهد على ظهر الكثيب، وتمنعت عليه في اللقاء وتعذرت عليه في اللقاء، فهو كانت قريبة منه بطبيعة الأحوال. هذا نقطة. نقطة ثانية أنه يدللها هنا، وأنت عندما تريد أن تدلل شخصا وتريد أن تناديه، لا تناديه وكأنه قريب، تناديه وكأنه بعيد، لا، تناديه لأنه قريب منك، تدلله لأنه قريب منك. هي تتدلل عليه، قطعا الدلال سيكون على مستوى المنادى القريب ولا يكون على مستوى المنادى البعيد. فنحن لا نحتاج أصلا إلى فكرة تقول وقد مال الغابط، هذا تعليق. فإذا أن تكون حرفا ينادى به القريب. في قبال هذا القول من ذهب إلى أن الألف أو الهمزة هذه ينادى بها المتوسط. كيف ذلك؟ يقول الماتن أن ابن الخباز النحوي الموصلي المشهور من نحاة الموصل الضرير شرح ألفية شيخه ابن معطي الذي مر اسمه معكم في مطلع ألفية ابن مالك في مطلع الخلاصة. ابن الخباز عنده شرح على ألفية ابن معطي اسمه الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية. هناك نقل عن أستاذي هذا الرأي. ماذا قال؟ قال الهمزة صحيح للنداء، ولكنها ليست للنداء القريب، بل هي للنداء المتوسط. هذا أولا. ثانيا، إذا أردت أن تنادي القريب فما عليك إلا أن تستعمل الياء، سواء كان هذا القرب مجازيا أو حقيقيا، قطع النظر، قريب ينادى فقط بالياء. الماتن علق على هذا الكلام وقال كلام هذا الذي نقله ابن الخباز هذا خرق لإجماع النحاة. طيب كيف خرق إجماع النحاة؟ هذا خرق لإجماع النحاة من جهتين. أولا ماذا قال؟ قال أن الهمزة للمتوسط، هذا غير صحيح، الهمزة فقط للقريب، هذا أولا. وثانيا قال إذا أردت أن تنادي القريب عليك أن تستعمل الياء، هذا أيضا غير صحيح، لأنه من قال أننا ينبغي فقط أن أستعمل الياء؟ والحال أننا استشهدنا أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، هذا نداء للقريب بالهمزة، كيف بالياء؟ وهو أيضا ماذا في الوقت ذاته؟ ليس للمتوسط للقرائن التي ذكرناها، بل هو للقريب. فهذا خرق لإجماع النحاة من وجهين، لأنه قال ما كان للقريب خصوص الياء، ليس هناك ملزم في ذلك، ولأنه قال الهمزة للمتوسط، مع أنها هي عند النحاة للقريب. طيب ما قيمة خرق إجماع النحاة؟ أصلا ما قيمة إجماع النحاة حتى يكون خرق إجماع النحاة له قيمة؟ يعني في الواقع القيمة للشواهد ليس لنفس الإجماع، وهذه مبحوثة في أصول النحو. عندما نقول إجماع النحاة في مسألة من المسائل قائمة على السماع، وخاصة أنك تحصر تقول بلغة العرب إذا أردت أن تنادي القريب ينبغي عليك أن تستعمل الياء، كيف؟ هذا غير صحيح، غير صحيح من جهة أن الشواهد على خلاف ذلك، فخرق للإجماع من جهة الدليل. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول من معاني الهمزة. قال الألف المفردة تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب كقوله أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه، يعني أن الألف لنداء المتوسط، وأن الذي للقريب حقيقة كان هذا القريب أو مجازا ادعاء يعني ياء، وهذا خرق لإجماعهم، يعني لإجماع النحاة كما بينا. المعنى الثاني أن تكون الهمزة للاستفهام. ما هو الاستفهام؟ المصنف، أنت أحيانا تقول تستفهم، تقول أزيد قائم، هذا الاستفهام ليست لنداء، أزيد أنت لا تنادي زيد، أنت تستفهم من زيد. ما معنى الاستفهام؟ الاستفهام وقع النحاة في خلاف في تفسيره، هل هو طلب الفهم أم طلب الإفهام؟ هل هو طلب الفهم أم طلب الإفهام؟ إذا قلت هو طلب الإفهام فينبغي أن تقدر هنا، تقدر في كلام الماتن، تقول طلب ما يقع به الفهم، هذا طلب الإفهام، يعني طلب السبب الذي يجعلك تفهم. لماذا؟ لأن الفهم هو فعل الفاهم، وليس فعلا الشخص الذي أنت تطلب منه، فأنت لا تطلب منه نفس الفهم، أنت تطلب منه أن يفهمك، تطلب منه ما به يقع الفهم، ما به يكون الفهم. لذلك إذا كان هذا هو المعنى، وإلا طلب الفهم يعني هذا بعضهم أشكل عليه وقال أنه هذا لا يطلب نفس الفهم. طبعا منهم من قال لا، المطلوب هو الفهم، المقصود أولا مطلوب الفهم، الأساس هو الفهم، وإنما الوسيلة التي يقع بها الفهم هي مطلوب فرعي. فأنا مباشرة إذا أردت أن أعبر عن مطلوبي أعبر عن مطلوب الأساس، والأمر سهل سواء كان هذا أم ذاك، لا يترتب يعني عليه مزيد فائدة. طيب هناك بعض الشواهد قد تسأل، هل يمكن دائما أن نميز هذه الهمزة للاستفهام أم هذه الهمزة للنداء؟ دائما يمكن أن نميز إذا كانت تأتي لمعنيين، يعني أنها مشترك لفظي، يمكن أن تقع في هذا السياق ويمكن أن تقع في سياق آخر، في سياق الاستفهام ليس في سياق النداء. هل هناك ضابطة؟ المتن يقول لا، الضابطة هي سياق، والدليل على ذلك ما سيأتي أن هناك شواهد وقع فيها خلاف، بعضهم قال هذه الهمزة التي فيها للنداء، وبعضهم قال لا، الهمزة الموجودة هنا هي للاستفهام فقط. يأتي تمام الكلام في هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين.